بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الهبات والشكر له على الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته والصفات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الجنات. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، إن الشريعة اعتنت بالنفس البشرية، فالنفس البشرية متقلبة وفيها صفات كثيرة، فتارة تكون النفس أمارة بالسوء، وتارة لوامة، وتارة مطمئنة، والنفس تجمع بين طياتها الخير والشر، فألهمها فجورها وتقواها، وقال تعالى: وهديناه النجدين. فالمؤمن يربي هذه النفس على ما فيها من الخير ويتعاهد هذا الخير، ويكبح جماح الشر الموجود في النفس، وهذا هو حقيقة ضبط النفس. النفس إذا لم تضبط قد تقود الإنسان إلى الشرك، تقوده إلى البدعة، تقوده إلى المعصية. كثير من المشاكل الأسرية ترجع إلى عدم ضبط النفس، حالات الطلاق، قطيعة الأرحام، ربما القتل، الانتحار، غير ذلك، أيضا ترجع إلى عدم ضبط النفس. ولذلك حرصت هذه الشريعة على قضية ضبط النفس، وجعلت له منزلة عظيمة. الله سبحانه وتعالى يقول في سياق ذكر النفس: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثمرت عدم إعطاء النفس هواها الجنة. أنت لست حرا في هذه الدنيا كما يقول بعض الناس أنا حر، أنت عبد لله سبحانه وتعالى، وتسير في إطار العبودية. ولذلك الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وفي القصة الشهيرة للحافظ ابن حجر رحمه الله، لما كان على دابته وجاءه رجل يهودي زيات يشتغل في الزيت، رجل فقير، فقال له: أنتم تقولون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت في هذا النعيم والأبهة، وأنا في هذا الفقر. فأجابه بذلكم الجواب الحكيم، فقال: ما أنا فيه باعتبار الآخرة سجن، وما أنت فيه باعتبار الآخرة جنة. فهذه الدنيا الإنسان مسجون، مسجون عن ماذا؟ عن الشهوات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره، الأمور التي تكرهها النفس. الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات عباد الرحمن قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا ضبط للنفس، ما يرد على الجاهل الكلمة بعشر ويتمادى معه وربما يوصل إلى السب، لا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا ترجع إلى ضبط للنفس في ثنايا ذكر صفات أهل الجنة الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صفة من صفات أهل الإحسان، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذا في التنظير سهل، لكن في التطبيق ميمون بن مهران رحمه الله مرة دعا الناس إلى وليمة في بيته، فجاءت الجارية ومعها إناء حار، فبالخطأ سقط منها الإناء على سيدها ميمون بن مهران، فكيف موقفها وموقف سيدها؟ هل يضبط نفسه أم يضربها؟ فقالت يا سيدي والكاظمين الغيظ، فقال كظمت غيظي، فقال لها والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، فقال اذهبي فأنت حرة. هذا ضبط للنفس، تربية عظيمة. اليوم ماذا يفعل الناس مع الخدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خطأ الخادم قالوا كم نعفو عنه؟ فقال اعفو عنه في اليوم 70 مرة، لو أخطأ 70 مرة. الناس ماذا تفعل بالخدم؟ تعذبهم ضرب وتفرض عليهم أشياء، هذا بسبب فقدان هذا الأصل وهو ضبط النفس. ولذلك انظروا فضل يعني كظم الغيظ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. بسبب ماذا؟ كظم الغيظ، ضبط النفس، حفظ لهذه النفس. أيضا في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. أجر عظيم أنك تضبط نفسك ولا تنطلق، النفس فيها رعونة، فيها سفه، فيها عجلة، فالإنسان يعالج هذه الأمور الموجودة في النفس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس الشديد اللي يضارب الناس ويصرعهم ويعتدي عليهم ويرفع صوته، لا، الشديد اللي يمسك نفسه عن الغضب، يتحكم بالغضب، عنده حلم، يتمالك نفسه. أشج بن عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفد عبد القيس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جاي من سفر وتركوا الرواحل ومباشرة دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأشج منهم انتظر وربط الرواحل وتهيأ ولبس الثياب الجميلة ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، حسن دخول على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الشهير إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا، كانت فيه هاتين الصفتين. وضبط النفس إخواني الأفاضل هي من صفات الأنبياء. اقرأوا قصص الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أخلاق النبوة قال السمت الحسن والتأودة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة، يعني من أخلاق النبوة التأودة وعدم الاستعجال. قرأوا في قصة يوسف عليه السلام كيف إخوانه كادوا له وفعلوا ما فعلوا به، في النهاية لما جوا عنده قال لا تثريب عليكم. هذا موضع ممكن واحد ينتقم ويطلق ما في النفس، لا، هنا ضبط نفس، لا تثريب عليكم. في قصة سليمان لما غاب الهدهد عن محضر الحيوانات والطيور بين يديه، ماذا كان موقف سليمان عليه السلام؟ قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. هذا ضبط للنفس في مجال للعذر الذي سيقدمه. لما ذكر الهدهد موقف ملكة سبا وسجودهم للشمس، أيضا هنا ضبط للنفس، ما في انفعال، لا سننظر، هنا في نظر، أصدقت أم كنت من الكاذبين، في تحري وعدم استعجال. الله وصف الأنبياء بهذا، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إسماعيل عليه السلام فبشرناه بغلام حليم. فالحلم والتؤدة وضبط النفس هذا موجود في حياة الأنبياء. إذا جينا أخواني وأخواتي إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك العجب العجاب من ضبط النفس، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتمالك ويضبط نفسه في المواقف التي مرت به. يعني انظروا إلى ضبط النبي صلى الله عليه وسلم للنفس في حادثة الإفك، كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، أبقى أهله عنده وقال لها إن كنت بريئة سيبرئك الله، استشار علي وأسامة وبريرة وخطب في الناس ولم يستعجل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه تهمة كبيرة في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه ضبط عظيم للنفس. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب بن بلتعة، أمر خطير، معركة فتح مكة، أخذ حاطب بن بلتعة رسالة يريد يخبر أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم لفتح مكة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ يعني كانت مجريات الأمور ستتغير لو علم المشركين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ سؤال، هذا ضبط للنفس، تثبت، ما الذي دفعه إلى هذا الأمر؟ لما فعل ما فعل به أهل مكة وأهل الطائف وجاء إليه ملك الجبال أو أطبق عليهم الأخشبان، قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. بل في أشد من هذا، اليهود لما سحروا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما حملكم على هذا؟ انظروا ضبط النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. ذلك الأعرابي الذي جاء وشد برد النبي صلى الله عليه وسلم، برد النجراني في القصة المعروفة، حتى أثر على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه مال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه المال. وهكذا في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، ومعاوية بن الحكم السلمي الذي تكلم في الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضبط نفسه في هذه المواقف، حتى بين نسائه لما كسرت أم المؤمنين عائشة الإناء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم، ولم يتعدى ذلك. فالإنسان يحتاج أن يضبط هذه النفس، لو ضبط هذه النفس سيحمي نفسه من شرور كثيرة جدا، يحمي نفسه من المعاصي والذنوب ومن التعدي على الآخرين. حتى إخواني لو نظرنا إلى التشريع، يعني العبادات كلها فيها هذا الأصل العظيم، وهو ضبط النفوس. يعني من مقاصد العبادات، يعني الله سبحانه وتعالى ما ذكر الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الصلاة تعلمك ضبط النفس وحفظ نفسك من الشهوات. الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة، وقاية لك من المعاصي، ثم وقاية لك من النار. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني مرء صائم. ضبط للنفس، إن الإنسان يكون مع الجوع يشتد انفعاله، لذلك تجد بعض الناس يغضب في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ضبط النفس، يحفظ الإنسان نفسه في الحج مع هذا الاختلاط والأحكام الشرعية، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كل ضبط للنفس. حتى في لما تأتي إلى الأبواب الكبيرة، الحدود، الجنايات، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، نهاية الآية هنا، فلا يسرف في القتل فيه ضبط للنفس. كيف يعني فلا يسرف في القتل؟ يعني أهل الجاهلية إذا قتلوا شخص يقتلون قبيلة، يتعدون الحد، هنا لا، النفس بالنفس ما يسرف. وهذه تربية، تربية عظيمة. حتى في عبادة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليصلي أحدكم نشاطا ينظر هذه النفس كم تتحمل في الإنفاق، يكون الإنسان بين الإسراف والقتر في الطعام والشراب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا في الحب، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، في المخالطة، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هذه كلها تربية عظيمة في الإسلام على ضبط النفس، أن الإنسان ما يترك للنفس هواها، الإنسان ما يترك لهذه النفس رغباتها. وهذا المعنى وجد في حياة الصحابة الذين تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عمر لما قام أحد الخلفاء خطيبا وقال: من كان أحق بهذا الأمر يعني بالخلافة فليطلع قرنه، فابن عمر رأى هذا الموطن، لو ابن عمر تكلم وهو خير، ابن عمر خير في مثل هذا الموطن، ولكنه قال: قمت فذكرت الجنة فهدأت النفوس. ضبط للنفس في مثل هذا الموطن، يعني الإنسان يحفظ نفسه من الانتقام. يعني شوفوا في باب مثلا غيرة النساء، النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك لما جاء يسأل زينب، زينب ضرة لعائشة، وهي أصلا هي الرقم اثنين بعد عائشة، كما تقول المؤمنين عائشة كانت تساميني، هي اللي تنافسها في المحبة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب عن عائشة في حادثة الإفك، فقال: أحفظ سمعي وبصري، ما علمت عنها إلا خيرا. تقول أم المؤمنين عائشة: فحفظها الله بالورع. ضبط للنفس. يعني الآن فرصة، يعني هو على مستوى الضرات ممكن تتكلم عن الثانية بالباطل وتستغل هذه الفرصة، لكن هنا ضبط للنفس. الدين حاكم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما أرسل حذيفة، يأتي الأخبار خبر المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصاه وصية معروفة، قال: لا تذعرهم علي، لا تثيرهم علي، خلاص الحين المشركين ملوا من البرد ومن الريح وممكن ينصرفون وخلاص تنتهي الغزوة، فلا تذعرهم علي. فذهب حذيفة حتى وصل إليهم، فرأى من رأى رأس المشركين آنذاك، أبو سفيان، وهو يصطلي بالنار، يعني ظهر للنار ووجه لي الأمام. قال: فأخرجت السهم ووضعته لأرمي به، ولو رميته لأصبته، يعني سيقتل رأس المشركين وقائدهم. قال: لكني تذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لا تذعرهم علي. فهذا ضبط للنفس. رجل جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه وسب عبد الله بن عباس، فعبد الله بن عباس قال لعكرمة مولاه: انظر ماذا يريد هذا. فاستحى الرجل وأنزل رأسه. علي بن حسين زين العابدين لما جاءه رجل وشتمه أمر له بألف دينار، لأن هذا الإحسان سيؤثر عليه. أختم بشيء، في دائما يذكرون في كتب الآداب والسير الأحنف بن قيس، هذا يضربون به المثل في الحلم، يقولون أحلم من الأحنف. طيب هو كيف وصل إلى هذه الدرجة؟ هل هكذا أم مواقف؟ مواقف كثيرة لما تقرؤون في حياته تستغرب من حلمه. مرة كان جالس محتبي، فجاءوا بشخص مقتول مكفن وشخص آخر مكتوف إلى الأحنف ابن قيس، فقالوا له هذا المقتول ابنك وهذا المكتوف ابن أخيك، فما تحرك من مكانه، وقال لولده خذ أخاك وواره التراب وفك ابن أخيك، ثم قال وخذ 100 من الإبل وادفعهم لأمك فإنها غريبة، يريد واسيها في موت ابنها، وجاء إلى هذا القاتل ابن أخيه فقال له لقد أغضبت ربك وأطعت شيطانك وقطعت رحمك. بس تصور الإنسان في هذا الموقف يؤتى له بابن مقتول كيف يتصرف؟ انظر إلى ضبط النفس الذي وجد في حياته. فالشريعة يا إخواني وأخواتي تدعو إلى ضبط النفس، ومثل ما ذكرت كثير من مشاكلنا في الحياة بسبب عدم الانضباط، يلقي كلمة فتفسد إفساد عظيم جدا، تكون سبب للهجر. يعني بعض الناس متخاصمين سنوات بسبب كلمة، بيوت تدمرت وتفرقت بسبب كلمة، ويستطيع الإنسان أن يحفظ ذلك ويحفظ لسان الأخبار. يعني هذه يعني ربما أذكرها أيضا مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، خاصة اليوم في عصر الوسائل الواتساب، أول ما توصل رسائل نسخ ولصق وأرسل لآلاف الناس، ما يتثبت صح غلط القصة مصدرها أبدا، وربما يكون معين على نشر الشر. فالإنسان يحفظ نفسه بضبط هذه النفس ويلجمها بالشرع وبتقوى الله سبحانه وتعالى، ويحفظها من هذه التسرعات والأهواء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات والثبات حتى الممات، إنه لذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.